اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه ليلة الجمعة 9 من شهر رجب لسنة 1443 من الهجرة، وهذا أول مجلس من مجالس قراءة سنن الإمام الترمذي، وهو الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى بن الضحاك الترمذي، أحد الأئمة الأعلام وصاحب أحد كتب السنة الأصول. روى عن عدة من الكبار من المشايخ، شارك في روايته عنهم الأئمة الكبار البخاري ومسلما، وقد روى عن الإمام البخاري في كتاب هذا، بل روى عنه البخاري حديثا، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، هذا الحديث، وكان ثقة متفقا على إمامته رحمه الله تعالى. قال الخليلي: ثقة متفق عليه. وقال الإدريسي: كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. وقال الخالدي: قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب، يعني المسند الصحيح، فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. وقال أبو أحمد الحاكم: سمعت عمران ابن علان يقول: مات محمد بن إسماعيل البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والورع، بكى حتى عميا. وقال نصر بن محمد الشركوهي: سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول: قال لي محمد بن إسماعيل: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. توفي الترمذي رحمه الله في رجب 79 و200. وهذا الكتاب كتاب السنن، والبعض يسميه الجامع الصحيح، وهذه التسمية لعلها لا تكون موافقة للواقع. وقد قال عنه الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن. وقال الإمام الذهبي: جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. وقال ابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يعني الهروي يقول: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. وأنا أروي هذا الكتاب عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهراني رحمه الله في الدنيا والآخرة، ورفع قدره في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله وحفظه على الإسلام حيا وميتا، قال: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي. وقد قرأت عليه أوله. قال حفظه الله: أرويه عن شيخنا سليمان بن حمدان رحمه الله، وهو يرويه عن مشايخ منهم شيخه عبيد الله بن الإسلام السلكوتي مولدا والديوبندي ثم الدهلوي، قراءة عليه لكتاب العلل منه وإجازة لكله، عن الشيخ محمد قاسم الديوبندي، عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي، عن الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي، عن الشيخ صالح الفلاني، مؤلف قطف الثمر، عن الشيخ محمد بن سنة، عن محمد بن عبد الله، عن النور علي الزيادي، عن الشهاب أحمد بن محمد الرملي، عن الزيني زكريا الأنصاري، عن العزي عبد الرحيم بن محمد الفرات، عن أبي حفص عمر بن حسن المراغي، عن الفخر بن البخاري، عن عمر بن طبرزد أو طبرزد البغدادي، عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الكروخي، عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي. قال أخبرنا عبد الجبار الجراحي، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي، قال أخبرنا الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. وأرويه أيضا عن الشيخ صالح أحمد بن محمد إدريس الأركاني المكي ثم الرابغي رحمه الله تعالى، يرويه عن المسند الشريف حسن بن عبد الكريم الحمزاوي، عن المسند المعمر عبد الله بن درويش السكري، عن سعيد بن حسن الحلبي الدمشقي والمفتي عبد اللطيف البيروتي، وعبد الرحمن بن محمد الكزبري الحفيد الدمشقي، كلهم عن مصطفى الرحمتي الدمشقي، عن الأستاذ عبد الغني النابلسي، عن النجم محمد الغزي الدمشقي، عن والده البدر محمد الغزي الدمشقي، عن القاضي زكريا الأنصاري. عن القاضي زكريا الأنصاري، عن العز عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري، عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن الفخر علي بن البخاري، عن أبي حفص عمر بن طبرزد البغدادي، عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله ابن أبي سهل القروخي، عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي، وعن أبي بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر، وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الهروي. ثلاثتهم عن المحبوب، عن محمد بن عبد الجبار بن محمد بن عبد الله ابن الجراح الجراح المروزي، عن المحبوبي عن الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، وحدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة ابن عمير الهذلي. باب ما جاء في فضل الطهور. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام أبي عيسى الترمذي رحمة الله تعالى عليه قال: باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معروف بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس حاوى وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا عبد شمس، وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح. وفي الباب عن عثمان وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. باب ما جاء أن مفتاح الطهور الصلاة أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا هناد وقتيبة وأحمد بن غيلان قالوا أخبرنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو الصدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل رحمه الله يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد: هو مقارب الحديث، مقارب مقارب. وفي الباب عن جابر وابي سعيد رضي الله عنهما. باب ما يقول اذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة اخرى: اعوذ بالله من الخبث، من الخبث من الخبث والخبيث، أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب رواه هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال سعيد عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قد روى عنهما جميعا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا أحمد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن مالك قال حدثنا مالك بن إسماعيل في بينهم حميد ايش بينهم حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل عن يوسف بن ابي برده عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب حسن، حسن غريب، لا نعرفه الا من حديث اسرائيل عن يوسف بن ابي برده، وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الاشعري، ولا نعرف في هذا الباب الا حديث عائشه. باب في النهي عن استقبال القبله بغائط او بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي أو معقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة وأبي هريرة وسالم بن حنيف رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر عبيد الله بن عبد الله. ماشي، بن شهاب الزهري. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنوف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. باب الرخصة بذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى
الباب يا
قال:
محمد،
تفضل سيدي.
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. قرأتش الحديث الأخير أبو بكر محمد الزنجوي؟ مفتاح الصلاة،
زنجوية.
مفتاح
في
الجنة
بعض
الصلاة.
النسخ، لكن المزي قال ليس في السماع، ولم يذكره أبو القاسم. حاضر. قال: حدثنا ابو بكر محمد بن زنجوية البغدادي وغير واحد قال: وحدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا سليمان بن قرم، ولا اكرم قرن،
قرن
عن ابي يحيى القتات، عن نعم احسن الله عليك، عن ابي يحيى القتات، عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنه الصلاه، ومفتاح الصلاه الوضوء. قال: باب الرخصة بذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح، عن ابان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تستقبل القبلة ببول، فرايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن ابي قتاده وعائشه وعمار رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث ابن لهيعه عن ابي زبير عن جابر عن ابي قتاده رضي الله عنهما انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبله. اخبرنا بذلك قتيبه قال: حدثنا ابن لهيعه. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح من حديث ابن لهيعه، وابن لهيعه ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح، باب النهي عن البول قائما. حدثنا علي بن حجر قال: اخبرنا شريك عن مقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريده. قال ابو عيسى: حديث عائشه احسن شيء في هذا الباب واصح. حديث عمر انما روي من حديث عبد الكريم بن ابي المخارق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأني النبي صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بولت قائما بعد. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارقي وهو ضعيف. الصوت ضعيف، طب ازاي؟ وهو ضعيف عند وإنما رفع الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي
الكريم
الله
بن
عنه أنه قال: قال عمر: ما بولت قائما منذ أسلمت. تفضل يا سيدي.
قول عبد
عبد
الكريم
الكريم
ضعيف، أما الصوت مش ضعيف.
الله يحفظكم يا سيدي. عبد الكريم هو ضعيف يا سيدي. قال: قال عمر: ما بولت قائما منذ عفوا ما بلت قائما منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن، طبعا صوت الشيخ أقوى يعني. تتكلم فيه. قال: ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وقد روي يعني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. باب الرخصة في ذلك. حدثنا أنس قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يحدث هذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح. وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعا، فذكر نحوه. وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش، وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن وهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي وائل نحن عذيفة أصح. وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني يروى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم. باب في الاستثار عند الحاجات. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى ينمو من الأرض. قال أبو عيسى: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث. وروى وكيع والحماني عن الأعمش أنه قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكلا الحديثين مرسل. ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك رضي الله عنه ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نظر إلى أنس بن مالك قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكيري وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أبي حميلا فورثه مسروق. باب كراهية الاستنجاء باليمين. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وفي الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم. كره الاستنجاء باليمين. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. فقال سلمان رضي الله عنه: وأجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجل أو عظم. وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن سائب عن أبيه. قال أبو عيسى: حديث سلمان حديث حسن صحيح. وقول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ورأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب في الاستنجاء بالحجرين. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس بالكاف. قال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن ربيعة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله. وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه. وهذا حديث فيه اضطراب. قال أبو عيسى: سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق صح، فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدا عن هذا فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن ربيعة. وسمعت أبا موسى سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سمعه منه بأخره. سمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي، عفوا، فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا من أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الغياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. وقال الشعبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجري وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعليه العمر عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنه استحب الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل به. يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن ابي قراد وابي قتاده وجابر ويحيى بن عبيد عن ابيه وابي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وابو سلمه اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. باب ما جاء في كراهيه البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر واحمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك عن عمرو اشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاني يبول الرجل في مستحمه، وقال ان عامه الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، وقالوا له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منه ابن سيرين، وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن مبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عون أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق لأمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. واما محمد فزعم ان حديث ابي سلمه عن زيد بن خالد الاصح. وفي الباب عن ابي بكر الصديق وعلي وعائشه وابن عباس وحذيفه وزيد بن خالد وانس وعبد الله بن عمرو وابي وام حبيبه وابن عمر وابي امامه وابي ايوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظله وام سلمه وواثله وابي موسى. كنتم تغردون سيدنا وانت تتخرجوا. وفي الباب كان تغريدا فعلا، الله يحفظكم. الشرح يعني. قال حدثنا اناد قال حدثنا عبد الله عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بسواك عند كل صلاه، ولا اخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات بالمسجد وسواك على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب، لا يقوم الى الصلاه الا استن ثم رده الى موضعه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. حدثنا ابو الوليد احمد بن بكر الدمشقي من ولد بسري بن ارطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد مسلم عن الاوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: واحب لكل من استيقظ من النوم قائله كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه. وقال احمد بن حنبل: اذا استيقظ من الليل فادخل يده في وضوئه قبل ان يغسلها فاعجب الي ان يهريق الماء. وقال اسحاق: اذا استيقظ من النوم الليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. وافق الشافعي. باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا ناصر بن علي الجهضمي وبشر بن عازب العقدي البصري قال: حدثنا بشر بن فضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويط عن جدته عن ابيها رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشه وابي هريره وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وانس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: قال احمد بن حنبل: لا اعرف في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال اسحاق: ان ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء، وان كان ناسيا او متاولا اجزاه. قال محمد بن اسماعيل: احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال ابو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها، وابوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وابو ثفال المري اسمه ثمامه بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويطب فنسبه الى جده. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد الوجري عن منصور عن هلال بن يساف يساف عن سلمة بن قيس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صابرة وابن عباس والمقدام بن معدي كربة ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركها إن تركها في الوضوء حتى صلى أعاد، أعاد الصلاة، ورأوا ذلك بالوضوء والجنابة سواء. وفيه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. وقالت طائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
في بعض النسخ يا إخواننا، بعض النسخ فيها أحاديث زيادة عن الأصل،
حسب
فإذا فاتك حديث في نسختك لا تقل تركت حديث أو سقط حديث. كما تقدم حديث ربما زاده البعض وليس في أصل الكتاب على حسب اجتهادات الرواة. نعم
الحسن الحلواني
أي نعم،
قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وقال
نفس
أخبرنا زيد بن
الحديث
عمرو
السابق.
صلى الله عليكم. قال باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ابو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكر هذا الحرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. باب في تخليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال أنه قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنهما توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما منعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم من حسان بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عمر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان. وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي. وقال أحمد: إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق: وإن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عمرو بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ. قال باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى خفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كربة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن فضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عدلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روى ابن
نعم.
بيلول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: ورأوا مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا محمد بن منصور قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ فقال: إي والله. باب ما جاء انه ياخذ راسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث عن حبان بن واسع عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضا وانه مسح راسه بماء غير فضل يديه. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى ابن الهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وانه مسح راسه بما غبر من فضل يديه. ورواية عمرو بن حارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. باب في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عدلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا عماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شعر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح رأسه، وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى: قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، أو في نسخة ليس إسناده بذاك القوي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فإن الوجه وما أدبر فإن الرأس. وقال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. باب في تقليل الأصابع. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلي الأصابع. في الباب عن ابن عباس والمستورد هو ابن شداد الفري وأبي أيوب. قال الشافعي: هما سنة على حيلهما يمسحهما بماء جديد. طيب خلاص. طيب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والأمر على هذا عند أهل العلم أنه يخلل الأصابع على رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن سعد بن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن الهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، هذا حديث في النسخة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الهيعة. باب ما جاء: ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل الاعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وهو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان. اصلحتموها لنا شيخنا اخر مره بالضبط
طيب
كما ذكر السمعاني.
نعم زبيد
الله يحفظكم يا رب. تقريبا. نعم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل الأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفين أو جوربين. الصواب الرفع.
ايه نعم
الرواية خفين أو جوربين والصواب الرفع. حواشي النسخ. قال باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو كريب بن هناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وحا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وروى رشدي بن سعد هذا الحديث عن الضحاك. حاضر حاضر. وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره، وليس هذا بشيء. والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ من فضلتك سيدنا.
نعم.
حضرتك هتقرا.
أبو عمر. أبو عمر منهم.
نعم. وفي إليه قال باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا أبو كريم محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أنه قال حدثني عبد الله بن عن عبد الرحمن بن مرمي ده هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. قال أبو عيسى في الباب عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد روى همام بن الأحول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاث. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاث. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضوان الله عليه. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاث. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وقال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية أنه قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة 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 ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية أنه قال قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت من غير وجه
نعم.
هذا عن ثابت نحو رواية من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع ولا في الناس من غير وجه هذا عن ثابت من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرة أو مرة. باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال رأيت عاليا توضأ فغسل كفيه.
يعني لو قلنا أنه مسح رأسه الحديث اللي في باب أخذ يأخذ لرأسه ماء جديدا رقم 35 أنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه كلام ملوش معنى. مسح رأسه بماء غبر فضل يديه وبماء غير فضل يديه يعني بماء جديد غير الماء الذي فضل يديه. وهذا المعنى الترجمة اللي ترجم لها الترمذي يأخذ رأسه ماء جديد ماء جديد. نعم.
الله عليكم. قال باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. حدثنا هناد بن قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح رأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل وطهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أني أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى في الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد بن عباس وعبد الله بن عامر والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني وعن أبي حية وعبد خير والحارث بن علي والحارث عن علي وقد روى زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله. وهذا حديث حسن صحيح. وقال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفوطة عن عبد خير عن علي قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي أنه قال وروي عنه عن مالك بن عرفوطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وقال وسمعت محمد يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال في الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطرب في هذا الحديث. باب ما جاء في أسباب
وفي
الوضوء.
الباب عن أبي الحكم
وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس
يقرأ
وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن الحارثة وأبي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان
زيد
بن
بن
الحكم
حارثة
وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري
نعم
وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطرب في هذا الحديث. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا. قال أبو عيسى في الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة عبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء. حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدير بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عقبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدين بن سعد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعفان في الحديث. لقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. دب فيما يقال بعد الوضوء. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى في الباب عن أنس وعقبة بن عامر، قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد قولي زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع، قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. باب في الوضوء بالمدي. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ابي ريحانة عن سفينة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. قال في الباب عن عائشة وجابر وانس بن مالك. قال ابو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح. وابو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض اهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. توقيت ولا تحديد السن؟
توقيت يعني تحديد بمعنى نفس المعنى.
التوضيح. باب ما جاء في كراهة الإسراف في الوضوء بالماء. حدثنا محمد بن شرم قال حدثنا ابو داود الطلاسي قال حدثنا خارجه بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمره عن عتي بن ضمره السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل. قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح، والصحيح عند أهل العلم لأن لا نعلم أحدا أن أسنده غير خارجة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد بن حميد الرزي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عامر بن عامر الأنصاري عن أنس. وقد كان بعض العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه هم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الوسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن شرن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا فعلته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثان عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ورواه وكيع عن سفيان عن محارب بن دثان عن سليمان بن بريدة عن أبي. قال وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثان عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث وكيع، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء، أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثتني ميمونة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى: وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. ده ما جاء في كراهة فضل طهور المرأة. حدثنا سيدنا طهور.
نعم.
باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجسة. قال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. حدثنا محمد بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم أنه قال: سمعت أبا حازم يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وأبو حازم اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. ده ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنات، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. ده ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. باب منه آخر. وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال عبدة وقال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوا من 5 قرب. باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك الحاوى حدثنا الأنصاري وإسحاق:
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ
منه. نعم سيدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك الحاوى حدثنا الأنصاري وإسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا ما عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. قال: وفي الباب عن جابر والفراسي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. وقال عبد الله بن عمرو: هو نار. باب ما جاء في التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخية مستملي وكيع يقول: سمعت وكيع يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في نضح بول الغلام وقبل أن يطعم. حدثنا قتيبة أحمد بن يعين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن أنها قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عامر وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد بن حنبل مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا ربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحديث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من
قال عبد الله بن مبارك إذا شك في الحدث.
الحدث أيوة سيد ورافين. وقال عبد الله بن مبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي وهم نادر محمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام هو ساجد حتى غطى أو نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت حتى قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو عيسى أو أبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة بن مسعود وأبي هريرة. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفع. واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله واجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. ده ما جاء في الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من مسة النار ولو من ثور ولو من ثور أقط. قال فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا أتوضأ من الدهن، أنا أتوضأ من الحميم. قال فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. قال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا قال سفيان وحدثنا محمد بن كدر عن جابر انه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه، فدخل على امراه من الانصار فذبحت له شاة فاكل، واتته بقناع من رطب فاكل منه، ثم توضا للظهر وصلى، ثم انصرف فاتته بعلاله من علاله الشاة فاكل، ثم صلى العصر ولم يتوضا. قال: وفي الباب عن ابي بكر بن الصديق وابن عباس وابي هريره وابن مسعود وابي رافع وام الحكم وعمره وعم وايه وعمرو بن اميه يواو وعمر بن أمية وأم عامر وسعود بن النعمان وأم سلمة. قال أبو عيسى: ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مصك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح إنما هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا روى الحفاظ. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، حديث الوضوء مما مست النار. باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الوري بن عازب رضي الله عنه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال: توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأ منها. قال: وفي الباب عن جابر بن سمره واسيد واسيد بن حضر قال ابو عيسى: وقد روى الحجاج بن ارطاطه هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضر، والصحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب. قال اسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك علي بن حجر قال: حدثنا عبد الرحمن محمد بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: ما أصح شيء في هذا الباب حديث بصرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ قال: وفي هذا الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبي. وقد تكلم بعض أهل العلم الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. حدثنا قتيبة وهناد وأبو كر طيب هو احمد بن منيع ومحمود بن غيلان وابو عمار الحسين بن حريث قال وحدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا. قال قلت من هي الا انت؟ قال فضحكت. قال ابو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه قالوا ليس في القبله وضوء، وقال مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبله وضوء، وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وانما ترك اصحابنا حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لانه لا يصح عندهم لحال الاسناد. قال وسمعت ابا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وجد، وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن اسماعيل يضاعف هذا الحديث وقال حبيب بن ابي ثابت لم يسمع من عروه. وقد روي عن ابراهيم التيمي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضا، وهذا لا يصح ايضا، ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشه، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف. حدثنا ابو عبيده بن ابي السفري وهو احمد بن عبد الله الهمداني الكوفي واسحاق بن منصور قال ابو عبيده حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير انه قال حدثني عبد الرحمن بن عامر الاوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان بن ابي طلحه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر فتوضا فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صبغت له وضوءه. قال ابو عيسى وقال اسحاق بن منصور المعدان بن طلحه قال ابو عيسى وابن ابي طلحه اصح. قال ابو عيسى وقد راى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي، وقد جود الحسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعية وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ. حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك؟ فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور، قال فتوضأ منه. قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منه سفيان الثوري وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي. قال أبو عيسى وقال من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. باب في المضمضة من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما. قال في الباب عن سهل بن سعد السعدي وأم سلمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على استحب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن هشام قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، إنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال أبو عيسى في الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغوائي وجابر والبراء. باب ما جاء في سور الكلب. حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال في الباب عن عبد الله بن مغفر. باب ما جاء في سور الهرة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميرة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجاس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق لم يروا بسؤر الهرة بأسا، وهذا أحسن شيء نقول في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك. باب في المسح على الخفين. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ثم توضا ومسح على خفيه، فقيل له اتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال ابراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائده، فهذا قول ابراهيم يعني كان يعجبهم. قال في الباب عن عمر وعلي وحذيفه والمغيره وبلال وسعد وابي ايوب وسلمان وبريده وعمرو بن اميه وانس وسهل بن سعد ويعلى بن مره وعباده بن الصامت وعباده بن الصامت واسامه بن شريك وابي امامه وجابر واسامه بن زيد وابن عباده ويقال ابن عماره وابي بن عماره وابي بن عماره. قال ابو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح. ويروى عن شارب بن حوشب قال رايت جرير بن عبد الله يتوضا ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ومسح على خفيه، فقلت له اقبل قبل المائده ام بعد المائده؟ فقال ما اسلم بعد المائده.
ويروى عن شهر بن حوشب قال
ويروى عن شارب بن حوشب انه قال رايت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شارب بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شارب بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح للخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وسفيان بن غسالة وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. نعم سيدنا هو اسمه عبد بن عبد. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابي النجود عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عسل انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى الحكم بن عتيبه وحماد عن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمه بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبه لم يسمع ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي حديث المسح. وقال زائرة عن منصور كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرضي. قال أبو عيسى وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن مبارك وأحمد وإسحاق قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن. قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس. قال أبو عيسى والتوقيت أصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق. وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه بن الزبير عن المغيره بن شعبه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال ابو عيسى حديث المغيره حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن المغيره ولا نعلم احدا يذكر عن عروه عن المغيره على ظاهرهما غيره وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واحمد قال محمد وكان مالك بن انس يشير بعبد الرحمن بن ابي الزناد. باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا واكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيره بن شعبه انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم تكن نعلين اذا كان ثخينين. قال في الباب عن ابي موسى قال ابو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت ابا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على ابي حنيفه في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضا عليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. باب ما جاء في المسح على العمامه. حدثنا محمد بن شان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التميمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيره بن شعبه عن ابيه انه قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامه. قال بكر وقد سمعت من ابن المغيره. قال وذكر محمد بن شان في الحديث في موضع اخر انه مسح على ناصيته وعمامته. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل حديث يحيى بن سعيد القطان. وقال وفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة. قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وقالوا يمسح على العمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. قال أبو عيسى وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه لأثري. قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق هو القرشي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي. قال وسألت عن المسح على العمامة فقال أمس الشعر الماء. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. حدثنا هناد قال حدثنا وكان عن الأعمشي عن سلم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه عن خالتي ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء وأفأف فأفض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وجهه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفض على رأسه ثلاثا ثم أفض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن باب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة رضي الله عنهم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه. والعمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزاه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. سيدنا يشترط النية
كل الأعمال لابد من النية
ترى النية
طبعا.
هذا القول قديم لحضرتك ولا متأخرا؟ كنت سمعت قديما حضرتك تقول يكفيها أن ينغمس على تقليد الشافعية.
النية أيضا.
النية أيضا
طبعا.
الكلام هنا نعم سيد. باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثين على رأسه 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها، أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا البشر وأنقوا البشر. قال وفي الباب عن علي وأنس. قال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ما يقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة وجبته. باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل. حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا الشريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا بعد الغسل. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال ابو عيسى: وهذا قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، بل لا يتوضا بعد الغسل. باب ما جاء اتفاق الختانان وجب الغسل. حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عامر ورافع بن خديج. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال نعم
والفقهاء
أنا عند سيدنا كلها معطوفات على من أصحاب النبي، كلها معطوفات من أصحاب النبي، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء، ومن الفقهاء أيضا من التابعين، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختانان فوجب الغسل. باب ما جاء أن الماء من الماء. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جمع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الحجاء الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال أبو عيسى: سمعت الجارودة يقول: سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. قال أبو عيسى: وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي على ابن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء. باب ما جاء في من يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلامه. حدثنا احمد بن عين قال حدثنا احمد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو العمري
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا، قال: لا غسل عليه. قالت أم سلمة: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. عبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين إذا استيقظ الرجل فرأى أنه يغتسل، وهو قول سفيان الثوري وأحمد. وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق، وإذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. باب ما جاء في المني والمذي. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي، قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد، قال وحدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة بن يزيد، عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال إن من المذي الوضوء من المذي من آه فقال عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال وفي الباب عن المقدار بن الأسود وأبي بن كعب، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في المذي يطيب الثوب. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزء إلا الغسل، هو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء. باب ما جاء في المني يصيب الثوب. نعم سيدنا،
حسبك، بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب. السلام عليكم.
Evet, sana bunu söyleyeyim.